الحمد لله، نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا مزيدًا إلى يوم الدين. ثم أما بعد، حديث قصير وكلمات معدودات في هذا المقام نذكر أنفسنا وإياكم بها. جاء في صحيح البخاري من حديث عمرو بن سلمة الجرمي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أو أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانوا إذا مروا يمرون بحي عمرو بن سلمة الجرمي، وكان صغيرا، فكان يسمعهم يتلون القرآن فيحفظ منهم ما سمع. ثم إنه قدم أبوه وفدا على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم المدينة، فلما رجع قال لقومه: إني جئتكم من عند خير الناس، وإنه يأمركم بكذا ويأمركم بكذا، وجعل يعدد لهم. قال: وقال: وإذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم وليؤمكم أكثركم قرآنا، وليؤمكم أكثركم قرآنا. قال: فنظروا في القوم فوجدوني أكثرهم قرآنا. عمرو بن سلمة أكثر القوم قرآنا، لأنه كان يحفظ كل ما يسمعه من الصحابة حين يمرون عليه. قال: فقدموني أصلي بهم وأنا ابن 6 سنين أو 7 سنين. عمرو بن سلمة يصلي بعشيرته وبقبيلته وهو ابن 6 سنين أو 7 سنين. قال: فكانت المرأة تمر فتقول: يا أيها الناس غطوا عنا استقاليكم هذا. يصلي في بردة فتنكشف عورته وهو صغير. قال: فاشتروا لي حلة، فما فرحت بشيء بعد فرحي بالإسلام فرحي بتلك الحلة. الشاهد من هذا الحديث أن الله عز وجل يكرم أهل القرآن والعلم، أن صاحب العلم مكرم أينما كان. فلم يتقدم شيخ القبيلة، ولم يتقدم كبيرهم في السن، ولم يتقدم شبابهم، وإنما قدم صاحب العلم صاحب القرآن، فصلى بهم وهو ابن 6 سنين أو 7 سنين. يا لها من رفعة. ولهذا قال الله عز وجل في كتابه الكريم: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. رفعة العلم لا يعدلها رفعة، لا الملك ولا الرئاسة ولا الجاه ولا المال ولا غير ذلك. ولهذا جاء في صحيح الإمام مسلم أن عمر بن الخطاب مر بوادي عسفان فوجد نافع بن عبد الحارث، وكان استعمله على أهل مكة، فقال له: يا نافع، من استعملت على أهل الوادي؟ قال: عبد الرحمن بن أبزة. قال: ومن عبد الرحمن بن أبزة؟ قال: مولى من موالينا. قال: واستعملت عليهم مولى؟ قال: يا أمير المؤمنين، إنه قارئ لكتاب الله عالم بالفرائض. هذه الميزة، هذا هو السبب. فقال عمر: أما إذ قلت ذلك فإني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين. إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين، رفعة العلم. رفع الله عز وجل الصحابة وأكرمهم، رفع من كان مستضعفا في قومه، رفع بلال بن رباح الذي كان يسحب في شوارع مكة ويوضع على صدره الصخور في شدة الرمضاء في بطحاء قريش ويهان ويضرب، رفعه الله وأكرمه بالعلم، حتى دخل النبي عليه الصلاة والسلام عام الفتح وهو بين يديه وصعد على ظهر الكعبة ورفع صوته بالنداء الله أكبر الله أكبر، يا لها من رفعة. قال له النبي عليه الصلاة والسلام ذات يوم يا بلال حدثني بأرجى عمل عملته في الإسلام فإني سمعت دفن عليك بين يدي في الجنة. سبحان الله، سمع النبي عليه الصلاة والسلام دفن علي بلال في الجنة، كيف نال هذه المنزلة؟ إنه بالعلم بالإيمان بالقرآن. وهذا سلمان الفارسي الذي بيع وهو حر وصار عبدا وتنقل من مكان إلى مكان ومن راهب إلى راهب بحثا عن العلم وبحثا عن الوحي وبحثا عن الحق، ولما وصل إلى النبي عليه الصلاة والسلام التفت إليه بعد أن صار من خيار الصحابة قال لو كان الإيمان بالثريا لنا له رجال من أبناء فارس، وأشار إلى سلمان الفارسي، لو كان الإيمان بالثريا لنا له رجال من أبناء فارس، همة عالية وطموح عظيم وبذل شديد. ولو قرأت ترجمته وقصته المؤلمة كيف بحث عن الحق وانتقل من مكان إلى مكان حتى وصل إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وهكذا سائر الصحابة، إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين، يضع به من لم يعظمه ولم يتفقه فيه ولم يعمل بأحكامه ولم يمتثل أوامره. ولو كان شريفا في قومه، ولو كان ذا مال، ولو كان ذا جاه. ولهذا فإن أبا لهب وهو من أقرب الناس إلى النبي عليه الصلاة والسلام نسبا، صاحب منصب في ورئاسة في قومه وصاحب جمال، قيل له أبو لهب لشدة جماله كأن وجهه يتلألأ من اللهب، ولكنه لما أعرض عن العلم والدين والوحي عاقبه الله وبشره بالخزي والعذاب الأليم ونار الجحيم، وأنزل الله في شأنه قرآنا يتلى إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. تبت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب، سيصلى نارا ذات لهب، وامرأته حمالة الحطب، في جيدها حبل من مسد. وهو على قيد الحياة وهو يبشر بأنه من أهل النار، عقوبة من الله سبحانه وتعالى. إذن فالرفعة في الدين، الرفعة في العلم، الرفعة في الإسلام. فمن عظم الإيمان والإسلام والعلم عظمه الله وأكرمه الله في الدنيا والآخرة. إذا كان الله عز وجل فرق بين كلب وكلب في إباحة الصيد الأول وتحريم صيد الثاني، كلبان أحدهما ما يصيده حلال والآخر ما يصيده حرام، وذلك كله بالعلم. يسألونك ماذا أحل لهم، قل أحل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله. إذا كان كلبا معلما وأرسل للصيد فجاء بصيد فإنه يجوز أكله، وإن لم يكن معلما فإنما يأتي به ميتة لا يجوز أكلها. هذا منزلة العلم. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. إذا كانت هذه ميزة في حيوان وهو من أخص الحيوانات، فكيف إذا اتصف الإنسان الذي كرمه الله عز وجل بالعقل وأنزل عليه الوحي وبعث إليه الرسل، إذا أقبل على العلم وأقبل على الإسلام تعلما وتعليما ودعوة وعملا وتطبيقا يكرمه الله عز وجل في الدنيا والآخرة. جاء في صحيح البخاري من حديث جابر لما انتهت معركة أحد وجعل النبي عليه الصلاة والسلام يدفن الشهداء يجمعهم ربما في القبر الواحد الرجلين والثلاثة، فإذا حفر اللحد وأراد أن يضعهم في اللحد يسأل أيهم أكثر قرآنا، فإذا أشير إلى أحدهم قدمه في اللحد يكرم وهو ميت إكراما له، لأنه فرغ من وقته ليحفظ القرآن فكان أحفظ من غيره، حفظ كلام الله سبحانه وتعالى واهتم به وعظمه، فحق له أن يعظم وحق له أن يكرم وحق له أن يقدم، يقدم في اللحد على غيره، وكلهم شهداء وكلهم قاتلوا في سبيل الله، لكن هذا كان يهتم بالقرآن، كان يهتم بالعلم، كان يهتم بالتعلم. وأما في الدار الآخرة وفي عرصات القيامة فقد جاء عند الترمذي عن عبد الله بن عمرو قال النبي عليه الصلاة والسلام: يقال لقارئ القرآن اقرأ وارتقي ورتل، فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها. يا لها من منزلة لمن كان من أهل القرآن، يقال له بهذا القول العظيم، وأينا لا يريد تلك الدرجات ولا يبتغي تلك الرفعة في تلك الجنات. اقرأ وارتقي ورتل فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها. الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة والذي يقرأ ويتتعتع فيه وهو عليه شاق له أجران، متفق عليه من حديث عائشة رضي الله عنها، يتبين لنا جليا واضحا مما تقدم ذكره أن منزلة العلم لا يعدلها منزلة. فإذا كان كذلك والناس يبتغونها، لو سألنا كل من في المسجد هل تريدون العلم، هل يحب أحدكم أن يكون عالما، لكان الجواب بالإجماع نعم. ولو قيل أيضا هل تريد أن تكون جاهلا، لكان الجواب لا، كل لا يريد لنفسه الجهل ويريد لنفسه العلم، لكن الناس يختلفون، فمنهم من يبذل لأجل العلم ويفرغ من وقته ويعين ولده ويشجع صاحبه من أجل أن يتعلم شرع الله سبحانه وتعالى، ومن الناس من عنده أماني لكنها لا زالت في الذاكرة قيد الحفظ ولم تخرج إلى طوق التطور التطبيق العملي، فلم يقبل على حلقات العلم ولم يجلس في مجالس الذكر ولم يحرص على أن يرحل لطلب العلم الشرعي، فرضي لنفسه أن يبقى جاهلا، وربما جاءه الموت وهو يجهل أعظم واجب أوجبه الله عليه وهو توحيد الخالق سبحانه وتعالى الذي قال الله عنه: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات والله يعلم متقلبكم ومثواكم. يا أيها المسلم، العمر يمضي والأيام تذهب، وما تدري إلا وقصرت كبيرا أو ربما فارقت الدنيا، فلا ترضى لنفسك أن تفارق الدنيا وأنت تجهل أركان الإسلام فضلا عن بقية الأحكام والشرائع. فإننا نجهل أركان الإسلام إلا من رحم الله سبحانه وتعالى. ربما يسأل أحدنا في التوحيد وفي مسائل الصلاة، بل قبل ذلك في الطهارة والوضوء وفي الصيام والزكاة ومسائل الحج والعمرة، فنجهلها إلا اليسير منها. إذن ما هو الوقت الذي خصصناه للعلم؟ وما هو البذل الذي بذلناه من أجل أن نتفقه في الدين؟ وما هو الوقت الذي منحناه لطلب العلم ونحن قد جهلنا أعظم أركان هذا الدين العظيم؟ أعداء الإسلام وأرباب الملل والنحل وأصحاب الباطل والبدع يجتهدون في فهم باطلهم وفي حفظه وفي الدفاع عنه وفي البحث عن تقويته، ونحن نحمل كنزا عظيما وثروة عظيمة وهي كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ويكفينا أن نجعلها في الأدراج أو نقبلها ظهرا وبطن ثم نتركها كما هي بغير فقه وبغير علم وبغير دراسة. نجهل كثيرا من الأشياء صغيرها وكبيرها، لا يليق بنا عباد الله. قال الله عز وجل: والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. ليس هناك من يخرج من بطن أمه وهو عالم، لكن الله جعل له سمعا وبصرا وعقلا وحثه على الخير وأرشده إليه ودله إليه ورغبه فيه، فمن الذي يرضى لنفسه بالجهل ويسعى إليه ويعرض عن العلم؟ هذا غير موفق. أتدري يا عبد الله ما هي أول آية أنزلها الله على نبيه عليه الصلاة والسلام؟ إنها الأمر بالعلم: اقرأ باسم ربك الذي خلق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. أول أمر الأمر بالقراءة، الأمر بالعلم، الأمر بالفهم، هذا الذي أنزل على النبي عليه الصلاة والسلام. هزه جبريل هزة بعد هزة وهو يقول له اقرأ فيقول: ما أنا بقارئ. فيقول له اقرأ فيقول: وماذا أقرأ؟ لست بقارئ. فيقول له بعد ذلك: اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم. ومع ذلك علمه الله وأوحى الله إليه وأكرمه بالقرآن ومثله معه، ومع ذلك قال الله له: وقل رب زدني علما، وقل رب زدني علما. وقال عليه الصلاة والسلام: وإنما العلم بالتعلم، وإنما الحلم بالتحلم. فالله الله معاشر السامعين في الحرص على العلم، فإن الأيام تمضي، السنة والتي بعدها وهكذا، فتجد الطفل يصير شبابا والشاب كهلا والكهل شيخا، هذا إن سلم من الموت إلى أن يصير شيخا. والناس على حالتهم غارقون في الجهل مبتعدون عن العلم، تتخطفهم الأهواء والشبهات والشهوات، فتجد أهل الباطل هذا يقودهم يسرة وذاك يقودهم يمنة، وذاك يوجههم شرقا وهذا يوجههم غربا، ومن كان الغراب له دليلا يمر به على جيف الكلاب. أما إذا تفقه الناس في دين الله وتعلموا شرع الله عز وجل كانوا على بصيرة من أمرهم وعبدوا الله كما أراد. أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها كذلك زين للكافرين ما كانوا يعملون. ويقول سبحانه: أفمن يعلم أنما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى إنما يتذكر أولو الألباب. لا يستوي هذا وذاك، لا يستوي العالم والجاهل، لا يستوي صاحب البصيرة ولا صاحب العمى، كما أنه لا يستوي الأعمى والبصير، فالبصير يضع قدمه في مكان وموضع لا يتضرر من وضعها، وأما الأعمى فإنه تارة يقع في الحفر، وتارة يأتي على الأشواك، وتارة يرتطم بالجدران، وهكذا الجاهل بدين الله تبارك وتعالى، في الصباح يقع في البدعة ولا يستفيق إلا في المساء، فإذا أصبح في اليوم الثاني ربما وقع في كبيرة من كبائر الذنوب وقل من يتخلص منها، وتارة يقع في الشرك الظاهر واللفظي، وتارة في الشرك المعنوي، وربما وقع في شيء من الذنوب يخبط فيها خبط عشواء لأنه ما تفقه في دين الله تبارك وتعالى. وإذا جاءت الفتن غاص فيها ودخل فيها حتى يغرق فيها إلى الحلقوم، فإذا انجلت واتضحت ذهب بعد ذلك يسأل أهل العلم بعد أن أخذت من دينه ما شاء الله، لأنه يجهل دين الله سبحانه وتعالى فلا ينتبه إلا بعد أن يقع الفأس بالرأس فتفقه في دين الله عبد الله. فإن النبي عليه الصلاة والسلام يقول خيركم من تعلم القرآن وعلمه، ويقول من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، فالعلم والفقه في دين الله عز وجل لا يعدله شيء لمن صلحت نيته. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وهذه كلمة إنما على الطريق، وفقنا الله وإياكم لكل ما يحب ويرضى، وبارك الله فيكم.